ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
مجموعة من المواد العينية اللي هو بتمثل في البصل، واللي هو الصابون، صابون الغسيل، حتى الأباريق وجرادل الحمام.
هل النتيجة دي الأحراز الطالب دي هل هي نتيجته فعلا، ولا هل حصل له، ولا حصل ظلم في حتة ما؟
ما في ناس بيقدروا يدفنوا الناس الميتين، الجثث مجدعة في الشوارع.
إذا الشعب يستسهل كلمة القتل أو تغيرت بمعنى آخر وبقى سهل إنه الإنسان يتحدث بها، ده معناها المواطن برضو ممكن يقتل.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 2 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تعلن السيطرة الكاملة على محلية النهوض بما فيها الفرقة 18 وتعزيزات عسكرية تتحرك من الأبيض باتجاه النهوض. قوات الدعم السريع تخصف مصفات الأبيض وتحدث فيها دمارا وتخصف الفرقة 5 مشاه بالأبيض. مقتل وإصابة 10 أشخاص في أحداث متفرقة بولاية جنوب كردفان، واعتقال ناشط في أبو جبيهة. تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الصالحة جنوب أم درمان ومناشدة للتدخل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مقر الفرقة 18 بمدينة النهوض بعد تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش صباح الجمعة، وبفرض السيطرة على مدينة النهوض تكون ولاية غرب كردفان تحت السيطرة شبه الكاملة لقوات الدعم السريع. وبث قائد ميداني لقوات الدعم السريع تسجيل فيديو من أمام مقر الفرقة 18 يعلن فيه السيطرة على مقر الفرقة، مشير إلى فرار عناصر الجيش التي كانت متمركزة بها. وكشفت مصادر في الأبيض لراديو دبنجا عن مغادرة تعزيزات عسكرية كبيرة مدينة الأبيض متجهة إلى مدينة النهوض نهار الخميس، وأضاف أحد قادة الدعم السريع في هذا الخصوص:
هذا هو مكتب قائد فرقة النهوض، ودي حكومة غرب كردفان سقطت، والآن انتحمت القوات من دارفور وكردفان، وانتوا كنتوا جايين، كنتوا متحرك الطيارات جاي ماشي فاشل، والله نحن نصركم في السودان.
من جهة ثانية كشفت غرفة طوارئ ولاية غرب كردفان أن اعتقال 6 من منسوبيها بواسطة الدعم السريع بعد سيطرته على مدينة النهوض يوم الخميس. وقالت غرفة الطوارئ في بيان أن من بين المعتقلين الأستاذ خالد عصفور ممثل المحلية في مجلس الولاية، وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية في ظل تزايد المضايقات التي تطال بقية أعضاء الغرفة، ونبهت إلى تزايد المخاوف على سلامة المعتقلين والمواطنين بشكل عام بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، مناشدة الجهات المعنية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان عدم التعرض لهم. جهة أخرى، شهدت مدينة النهوض صباح يوم الجمعة مغادرة جماعية للأسر، حيث وسع أفراد من الدعم السريع مقطع فيديو أظهر مغادرة أعداد من الأسر منازلهم وسط مناشدة من قادة الدعم السريع لهم بالعودة إلى منازلهم، مؤكدين أن هدفهم هو القوات المسلحة وليس المواطن. وأضاف أحد قادة الدعم السريع في هذا الخصوص:
اللي يبقى ما عندنا نحاول، عشان كده والله لا فيديو ساعدوا، لا فيديو مشكلة مع دول، لا فيديو قبل كده احنا بنعرفكم، لكن احنا عساكر. شوفوا البوهية دي، بوهية دي حقت حكومة ولا ما حقت حكومة؟ احنا حكومة تلاقي حكومة، حكومة مدفع يلاقي مدفع، انتوا ضمكم شنو؟
توفى الصحفي الإذاعي الحسن فضل المولى موسى العامل بإذاعة وتلفزيون ولاية غرب كردفان يوم الخميس إثر إصابته أثناء الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة النهوض. ونعى مدير الهيئة الولائية لإذاعة وتلفزيون ولاية غرب كردفان والعاملون بالهيئة الفقيد الحسن فضل المولى معربين عن حزنهم العميق لفقده ومشيدين بدوره المهني وجهوده الإعلامية في خدمة المجتمع المحلي. كشفت الفرقة السادسة بالفاشر عن إصابة 9 مدنيين بسبب قصف مدفع للدعم السريع وتمكنها من إحداث خسائر في صفوف الدعم السريع في الفاشر يوم الخميس. وقالت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر في تقريرها أن القوات المسلحة نفذت عملية تمشيط في أطراف مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 7 من عناصر قوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى تمكن القوات المسلحة بمساندة وحدات أخرى من تدمير 3 منصات مدفعية تابعة للدعم السريع في محور الفاشر. وكشف التقرير عن إصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة في قصف مدفع لقوات الدعم السريع على أحياء سكنية داخل المدينة، تم نقلهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج. وأضافت المراسلة الحربية بالفرقة السادسة من الفاشر:
أقدمت ميليشيا التمرد الإرهابية اليوم الخميس على قصف المدنيين بمدفع عيار 120 ملم، مما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بإصابات متفاوتة. تم إزعاف المصابين للمراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج.
تعرضت مواقع حيوية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان للقصف بالمسيرات يوم الخميس، مما أحدث أضرار كبيرة. وأفاد مواطنون في الأبيض راديو دبنجا بأن مقر الفرقة الخامسة في الأبيض تعرض للقصف بالمسيرات مساء الخميس، ولم تتوفر معلومات عن حجم الخسائر، كما أفادت ذات المصادر بتعرض مصفات الأبيض للبترول للقصف، حيث نجم عن ذلك أضرار كبيرة. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرين في أحداث متفرقة بولاية جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن 6 تجار قتلوا في حدثين منفصلين في مناطق الجبال الستة بمحلية هبيلة. وأوضحت المصادر أن 4 تجار، 2 منهم يتبعان لمناطق سيطرة الحركة الشعبية والآخرين يتبعان لمناطق سيطرة الحكومة، تعرضوا لإطلاق النار من قبل مجهولين في منطقة يتواجد بها سوق سنبك، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم في الحال يوم الخميس. وأشاروا إلى حادثة أخرى يوم الأربعاء بالقرب من نفس المنطقة راح ضحيتها شخصان، وذكر المصدر أن الحدثين وقعا في مناطق يتواجد بها سوق سنبك ويشترك فيه مواطني مناطق سيطرة الحركة الشعبية والحكومة والدعم السريع. من جهة ثانية، قتل شخص وأصيب 2 آخرين في تبادل لعناصر مسلحة تتاجر في المخدرات داخل مدينة كادوغلي مطلع الأسبوع الفائت. من جهة ثانية، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات العامة الناشط أحمد نصر التجاني من داخل سوق مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان ظهر الأربعاء. ورجعت مصادر أسباب الاعتقال إلى منشور نشره التجاني في الفيسبوك انتقد فيه كتائب البراء، مبينة أن التجاني لا يزال قيد الاعتقال ولم تتوفر أي معلومات حول مكان احتجازه وأحواله. كشف مواطنون من حي الصالحة غرب أم درمان أن تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية بالمنطقة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشح مياه الشرب وانعدام الخدمات الصحية الأساسية لأشهر. وقال شهود في الصالحة لراديو دبنجا أن أحياء الصالحة تشهد انفلات أمني كبير مع وجود عراقيل لحركة المواطنين من قبل الدعم السريع، وأشاروا إلى تكدس النفايات وانتشار الجثث المتحللة في الشوارع دون وجود جهات تتولى إزالتها أو دفنها، ونبهوا إلى تفشي أمراض الكوليرا وحمى الطنك نتيجة تردي الأوضاع الصحية، مما يزيد من مخاطر تفشي الأوبئة. وأضافت ناشطة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأوضاع الأمنية ما مستقرة تماما، الحرامية منتصرين في الشوارع والشرشافة منتصرين في الشوارع، يعني المواطن لو مشى يشتري حاجة من السوق بيلاقوه الحرامية في الشارع بيقلعوا منا القروش، حتى حاجات الأكل الأكياس في الأسواق في متفلتين بينهبوا من المواطنين حاجاتهم.
من جهة تانية حذر مواطنون من خطورة استمرار الحصار المفروض على منطقة الصالحة مع انعدام أبسط مقومات الحياة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن منطقة الصالحة تواجه أزمة غذائية خانقة بسبب الحصار المفروض عليها، كما أن انقطاع الكهرباء عن المنطقة أدى إلى توقف مطاحن الغلال، مما تسبب في نقص حاد في الخبز والمواد التموينية الأساسية. وأشاروا إلى استمرار موجات النزوح الجماعي للأسر هربا من الظروف القاسية وتردي الأوضاع المعيشية، وطالبوا الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي. وأضافت ناشطة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في نقص في الغذاء يعني بسبب الحصار المفروض على صالحة، ما في لا أكل داخل لا حاجات داخلة، ما في طريقة، والمواد الغذائية غالية، والطواحين ما شغالة بسبب الكهرباء، فالناس بتعاني بس الله المستعان.
أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2023 بنسبة نجاح بلغت 69%، وأحرزت الطالبة إسراء محمد أحمد المرتبة الأولى بنسبة نجاح 97.1%، وهي من مدرسة المتفوقات بنات بدنقلة. وقالت الأستاذة درية محمد بابيكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا أن امتحانات هذا العام عقدت في ظروف استثنائية في ظل الحرب التي تدور الآن، وأوضحت أن الطلاب واجهوا خلال الفترة ما قبل الامتحانات عقبات كثيرة، منها عدم توفر البيئة المدرسية الجيدة، صعوبة الحصول على أرقام الجلوس، وتعرض الطلاب للاعتقالات. ونبهت إلى أن جملة هذه الإشكالات أثرت بشكل مباشر على الجانب الأكاديمي والنفسي للطلاب، مما انعكس على أدائهم في الامتحانات. وأضافت درية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني من ضمن هذه التحديات اللي كانت واجهت الطلاب وأسرهم، اللي هو في البداية قيام الحرب وفقد الكثيرين يعني من الشعب السوداني لأرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك يعني الطلاب ظلوا يفتقدوا كثير للبيئة الآمنة والدفء الأسري، وكذلك يعني التوقف العملية التعليمية في كثير من المناطق.
من جهة ثانية، صاحبت عملية استخراج نتيجة امتحانات الشهادة السودانية عبر الموقع الإلكتروني إشكالات ما أثار السخط وسط الطلاب وأولياء الأمور، حيث شكى عدد كبير من الأسر والطلاب في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود إشكالات، منها عدم مطابقة أرقام الجلوس مع الأسماء. وانتقدت الأستاذة درية محمد بابكر الخطوات التي قامت بها وزارة التربية، وقالت لراديو دبنجا: كان على وزارة التربية لا تتسرع في إعلان النتيجة قبل أخذ الوقت الكافي للتدقيق والمراجعة، مشيرة إلى أن الخطوة قد تؤثر في مصداقية نتيجة امتحانات الشهادة السودانية. وأضافت درية محمد بابكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان المطلوب أنه المسألة دي يرجع إعلان النتيجة لحد ما يتم الترتيب بصورة جيدة، وعشان ما حتى يقدح في النتيجة ذاتها في صحتها في مدى صحتها وكده.
استقبلت محلية كتم مئات الأسر الفارة من مدينة الفاشر خلال الأسابيع الماضية وسط مناشدة للمنظمات بالتدخل بصورة عاجلة. وقال الأستاذ يحيى الخمس لراديو دبنجا أن أغلب النازحين من الفاشر جرى استقبالهم في مركز كساب للنازحين الذي يتكون من 3 أقسام ألف وباء وجيم، وأوضح أن عدد النازحين في مركز ألف لوحده يتراوح ما بين 80 إلى 200 أسرة، مشير إلى تضامن كبير وجده النازحين من قبل مجتمع المنطقة والنازحين القدامى، حيث تم مساعدتهم بالمواد الغذائية وغير الغذائية عبر مبادرات مختلفة. وذكر بأن الوضع الصحي للنازحين متردي على الرغم من بعض التدخلات من قبل بعض المنظمات، ونبه إلى انتشار الملاريا والأمراض المزمنة، مناشد المنظمات الإنسانية العالمية والمحلية بالتدخل العاجل. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا:
هناك حالات، يعني حالات بالنسبة للمرضى وخاصة الوجاء الصحة النازل، صحة والله حقيقة متدهورة، لأنه هناك أطفال بيعانوا من سوء التغذية، هناك حالات بالملاريا، هناك حالات بالنسبة للأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى أن هناك يعني حالات من الأمراض النفسية. يعني
الخبر الأخير في النشرة: أطلق مركز هودو لحقوق الإنسان استقاصة عاجلة بخصوص إيقاف عدد من المنظمات الدولية والوطنية بكادوغلي. وقال المركز في بيان اطلع عليه راديو دبنجا، قال أن القرار الذي أصدرته مفوضية العون الإنساني بكادوغلي جاء في الوقت الذي وصل فيه نازحون جدد إلى مدينة كادوغلي من قريتي ديمك وحلة برنو، بعد أن استولت قوات الدعم السريع على قرية الجوارير قبل أسبوعين. وحذر من أن القرار قد يؤثر على توزيع قسائم التسوق، الكوبونات التي يتم توزيعها بشكل راتب من قبل المجلس النرويجي للاجئين وشركائها من المنظمات المحلية كجزء من برنامج الطوارئ للأمن الغذائي. وناشد مركز هودو المفوضية والسلطات في كادوغلي بضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف المنظمات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة.
دبنجا، أشكر لكم خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية ملحق 2023، واجه الطلاب وأولياء أمورهم مشاكل في العثور على النتيجة من خلال القنوات المتاحة أونلاين، وشكى بعض أولياء الأمور أن نتائج أبنائهم دون مستواهم المعروف، مما يعزز الشك بأن هناك بعض الخلط بين الأسماء وأرقام الجلوس. حول هذه القضايا تحدث الزميل أصارق زكريا للأستاذة درية محمد بابكر، عضو لجنة المعلمين.
أهلا ومرحبا بك أستاذة درية محمد بابكر في راديو دبنجا.
السلام عليكم أستاذ الصادق، وشكرا جزيلا لراديو دبنجا على هذه المساحة.
عايزين منك في البداية تقييم لنتائج الشهادة السودانية ونظرتكم للإشكالات التي صاحبتها.
في البداية بتقدم بالتهنئة الحارة يعني لمن حالفهم النجاح في هذه المرحلة من مراحلهم الدراسية، وكذلك أتمنى للذين يعني لم تحالفهم الظروف الموضوعية في النجاح إنه حظ أوفر في المرات القادمة. طبعا من المعلوم إنه الامتحانات يعني عقدت في ظل ظروف حرب طاحنة وظروف استثنائية وعقبات كثيرة واجهت يعني هؤلاء الطلاب. فيعني من ضمن هذه التحديات اللي كانت واجهت الطلاب وأسرهم اللي هو في البداية قيام الحرب وفقد الكثيرين يعني من الشعب السوداني لأرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك يعني الطلاب ظلوا يفتقدوا كثير للبيئة الآمنة والدفء الأسري، وكذلك يعني التوقف العملية التعليمية في كثير من المناطق خاصة المناطق اللي كانت يعني تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يعني جعل إنه الواقع كان واقع مأساوي، وظروف كانت ظروف صعبة واجهوها هؤلاء التلاميذ. فلذلك يعني محاولة إنه كونوا إنهم هم ذاتهم يقبلوا تحدي إنهم يجلسوا لامتحان الشهادة السودانية، فده بحد ذاته هو تحدي كبير في ظل كل الإشكالات اللي كانت موجودة. للأسف الشديد إنه يعني الامتحانات صاحبة كان كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من المواقف وكثير من الإشكالات. يعني حتى قبل بدء الامتحانات بنلقى إنه كان في تلاميذ يعني ما يتمكنوا في بعض المراكز الخارجية والداخلية, يعني لم يتمكنوا من إنهم يجدوا الأرقام بتاعتهم بتاعة الجلوس. فدي كلها إشكالات يعني في 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 التنظيم بالنسبة للعملية الشهادة السودانية, لأن عملية الشهادة السودانية هي عملية كبيرة ومفترض إنه كان تكون عملية يعني يجلس لها كل أبناء الشعب السوداني, ولكن يعني للظروف ظروف الحرب فبقى في إشكاليات. يعني عدد كبير جدا من من التلاميذ لم يتمكنوا من إنهم يجلسوا وحرموا من إنهم يجلسوا الامتحانات الشهادة السودانية لحظهم في إنهم يعني يتواجدوا في مناطق كان فيها كان فيها صراع, وكان فيها يعني التلاميذ ذي اللي تعرضوا لعمليات كبيرة زي ما نحن تابعنا, يعني تعرضوا لعمليات بتاعة احتفالات وعمليات يعني فيها كانت معاناة كبيرة.
نعم أستاذة.
في إنهم يجلسوا في 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 بعض المراكز اللي كانت في تحت سيطرة الجيش وكده.
نعم أستاذة.
كل ذلك يعني نعم.
يعني دي كلها المعاكس التي يعني وجهت للقرار بتاع إقامة الامتحانات الشهادة السودانية, واللي هو خلق إشكال كبير إنه حرم أعداد كبيرة من التلاميذ من الجلوس لوجودهم في مناطق سيطرة الدعم السريع. الآن الامتحانات أقيمت بكل تلك المآقص وظهرت النتيجة, تغييمكم للنتيجة شنو؟
والله تغييمنا للنتيجة يعني لكل التداعيات اللي حصلت دي, يعني هسه الآن يا هو بنعاني من أو ظهرت الآثار يعني نتيجة هذه التداعيات بتاعة الظروف اللي حصلت فيها الامتحانات بتاعة الشهادة. فمن ضمن الإشكالات اللي هو هسي حاليا يعني بنلقى إنه في عدد كبير من الطلاب ما قدروا حتى يتحصلوا على النتيجة بتاعتهم بصورة صحيحة, يعني كان في ربكة في العمل. فبنلقى إنه في طلبة يعني الواحد بدخل رقم جلوسه فما بيطلع له يعني ما بتطلع له النتيجة بتاعته أو بيطلع له اسم آخر. فيعني كان المطلوب إنه المسألة دي ترجع يعني حتى ترجع يعني الإعلان يرجع إعلان النتيجة لحد ما يتم الترتيب بصورة جيدة, وعشان ما حتى يقدح في 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 النتيجة ذاتها في صحته في مدى صحته وكده. فالمسألة كان محتاجة لترتيب أكتر, وما كان يتم الاستعجال يعني في إعلان النتيجة عشان تظهر الفوضى اللي هسي بنشوفها يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. فدي مسألة محتاجة من وزارة التربية والتعليم إنها يعني تعيد النظر في الإجراءات اللي تمت دي, وعشان حتى الطلبة اللي قدروا إنهم يمتحنوا ما يتعرضوا تاني لظلم تاني, وتكون في عدالة يعني في النتيجة, وتكون النتيجة ذاتها موثوقة لأنه دي نتيجة قومية وفيها سمعة يعني سمعة للسودان. فما مسألة سهلة عشان يتم يعني التعامل معها باستخفاف.
نعم يا أستاذة, يعني أشرت إلى مسألة الموثوقية, يعني واحدة من المشاكل نعم. الحسي تكلمت عنها إنه الوصول للنتيجة عن الطريق الإلكتروني, إنه الشكاوى سمعناها من بعض التلاميذ وأولياء أموره إنه يقوموا يدخلوا رقم الجلوس لكن بيجيهم نتيجة باسم تلميذ آخر. هل المسألة دي ممكن تقدح في موثوقية الشهادة السودانية الآن أم أمر يمكن معالجته؟
والله طبعا دي حقيقة, يعني إنه مسألة هذه المسألة بتاعة النتيجة عبر الطريقة الإلكترونية ممكن تقدح في مدى يعني فضية النتيجة. فالسودان الآن بيواجه يعني في ظل الحرب دي بيواجه تحديات كبيرة في مسألة التواصل, وفي ناس ما عندهم القدرة ذاته حتى إنهم يعني يقدروا يكون عندهم نت متوفر على أساس إنه يعني يعرفوا النتيجة. فالمسألة بالنسبة لهم صعبة, وحتى يعني الغلاء ذاته في السعر بتاع استخراج النتيجة في ظل وضع وظروف بيعاني منها كل الشعب السوداني. فدي كلها يعني دي بقت أعباء جديدة على الأسر السودانية. فالمسألة فعلا بتقدح في 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 مدى وسوغية يعني إنه الناس تثق في الشهادة السودانية. هل النتيجة دي الأحراز الطالب دي هل هي نتيجته فعلا ولا هل حصل له ولا حصل ظلم في حتة ما؟ فدي كلها أسئلة بتجابه بها بعدين وزارة التربية والتعليم. فكان يكون الموضوع يعني إنه كان يتم إعلان النتيجة عبر الوزارة أو عبر الإدارات الموجودة في 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 المناطق، وكان بيكون أسلم. لكن هذه الطريقة هو شفنا النتيجة الآن وشفنا المدى يعني غضب الأسر، لأنه ده مجهود بتاع 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 عام كامل من المعاناة. وفي النهاية بنلقى إنه النتيجة يعني ما كانت مرضية بالنسبة للأسر. حتى في 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 أسر كثيرة بتقول إنه أولادهم دي ما نتيجتهم، لأنهم هم واثقين إنهم يعني أولادهم ديل، أو حتى في بعض المدارس يعني ذكرت إنه بعض التلاميذ هم متفوقين لكن الآن النتيجة جات مخيبة للآمال. فهنا بيكون في جدل حول إنه هل هذه النتيجة صحيحة أم لا.
نعم أستاذة، يعني في الختام يبقى سؤال حول ما هو مصير التلاميذ الذين لم يستطيعون الجلوس لامتحان الشهادة السودانية لأنهم كانوا في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. الأمر ده أثار مجموعة من الإشكالات وحتى وصل الجانب السياسي. في ناس كتار أشاروا للمسألة دي باعتبارها مسألة بتاع التفرقة، اللي هو أنت بتحرم عدد كبير جدا من التلاميذ في الدولة السودانية لأسباب خارج عن إرادتهم. ما هو مصير التلاميذ الذين تواجدوا أثناء الامتحانات في مناطق سيطرة الدعم السريع من وجهة نظركم؟
والله ده ما ظللنا يعني نقوله إنه يعني قيام الامتحانات ذاتها كان القصد منها يعني الكسب السياسي، على أساس إنه يتم الإعلان، على أساس إنه يعني المناطق اللي تحت سيطرة الجيش هي مناطق آمنة ويمكن إنه يقام فيها الامتحانات. فبالتالي يعني في أقاليم كثيرة يعني حتى في العاصمة ذاتها الخرطوم بنلقى إنه يعني عدد كبير من التلاميذ حرموا من إنهم يجلسوا لهذه الامتحانات، وغير كده التلاميذ في دارفور وفي كردفان جنوب كردفان وغيره يعني برضو بنلقى إنهم ما قدروا يعني ظروفهم ما سمحت لهم إنهم يجلسوا في هذه الامتحانات، مما يعني جعل إنه المسألة تتحول لمسألة كسب سياسي، وإنه يعني بعض الأقاليم تحرم لأنهم هم للأسف إنهم موجودين مثلا في مناطق بتاع سيطرة الدعم السريع، ولذلك يعني تم عقابهم. حتى الناس اللي حاولوا إنهم يعني يجوا لمنطقة سيطرة الجيش بنلقى إنهم يعني وجهوا بكمية من الإجراءات التعسفية ومنها الاعتقالات، وشفنا كثير من الطلاب ما قدروا يعني يلتحقوا بهذه الامتحانات، مما جعل إنه يعني النتيجة تكون نتيجة ناقصة. يعني هذه النتيجة لأنه نتيجة الشهادة السودانية هي مفترض نتيجة قومية لكل السودان، لكن بسبب الحروب أو بسبب الحرب التي قامت بنلقى إنه يعني حصل نوع من عدم العدالة في إنه كل التلاميذ يلقوا فرصهم في إنهم يجلسوا لهذا الامتحان المفترض إنه يكون امتحان واحد يجلسوا له كل أبناء الشعب السوداني. فلازم يتم المعالجة لهؤلاء الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات يعني في الامتحانات القادمة، إنه تتوفر لهم ظروف أفضل ويمتحنوا في أماكنهم، ما يتم ترحيلهم حتى ذاتهم لأماكن تانية عشان يعانوا كل هذه المعاناة. فدي كلها تحديات الآن هي موجودة في 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 يعني مفترض إنها تكون حاضرة لأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم، إنه تتم معالجة الفاقد اللي ما قدروا يمتحنوا هذه الامتحانات.
أستاذة درية محمد بابيكر، عضو لجنة المعلمين، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ الصادق، شكرا لكل مستمعي راديو دبنجا، ونلتقي إن شاء الله في مساحات أرحب.
شكرا جزيلا.
وفي متابعتنا لقضايا النازحين الفارين من القتال في الفاشر ومعرفة تفاصيل الوضع الإنساني بشكل عام، تحدث راديو دبنجا مع الناشط يحيى الحمص في معسكر فتبرنو بمدينة كتم.
تحية والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة. هذه هي فرصة سعيدة لنتناول فيها أوضاع النازحين الجدد الذين فروا من الفاشر إلى كتم نتيجة لظروف تلك الحرب الذي يدور هنالك، حيث استقبلت محلية كتم أعداد كبيرة من النازحين. واليوم ننتقل إلى مركز كساب للنازحين لإيواء النازحين الجدد. حقيقة في معسكر كساب بمحلية كتم كبيرة جدا، يعني الآن هنالك 3 مراكز لإيواء النازحين الجدد، اللي هو مركز ألف، مركز باء، مركز جيم. أنا تمكنت بصورة شخصية وصلت إلى مركز ألف، ومن خلال وجودي في تلك المركز وجدت أن هنالك أعداد كبيرة جدا من النازحين تقدر ما بين 80 إلى 100 أسرة، وهي ده موجودة بصورة ثابتة خلاف الذين يسافرون بصورة يومية إلى مناطق متفرقة شمال وشمال غربي كتم. أيضا في هذا المركز الأعداد الموجودة هي أعداد كبيرة، ولذلك وجدنا أن هنالك مجهود كبير جدا من النازحين الموجودين في داخل معسكر كساب لإيواء إخوانهم الجدد. رغم أنهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، إلا أن إحساسهم القوي وضميرهم الحي تجاه أهاليهم قادهم إلى بذل مجهود كبير جدا لمساعدتهم، فقاموا بإطلاق مجموعة من المبادرات. حقيقة ناس معسكر كساب عملوا مجموعة من المبادرات، من بينها مبادرة شباب معسكر كساب والقرى المجاورة لإيواء النازحين، حيث قدمت هذه المبادرة مجموعة من المواد العينية اللي هو بتمثل في البصل واللي هو الصابون، صابون الغسيل، حتى الأباريق وجرادل الحمام، بالإضافة إلى الملح وغيرها من المواد الأخرى من الويكة والصلصل والزيت. حقيقة ساعدوا أخوانهم بصورة جميلة جدا، وأيضا هم الذين أتوا لكتم وهم نازحين والله حقيقة عبروا عن ارتياحهم وعبروا عن فرحتهم بوقوف أبنائهم وإخوانهم معهم اللي هو هم النازحين. هناك مبادرة أخرى أيضا أطلقت عليها جروب التنوير الثقافي، أيضا قاعد يقدم بالنسبة لهؤلاء النازحين برضو تغيير بعض الوجبات. أهم ما في هذا الأمر هنالك تدافق كبير جدا من الأسر الموجودة في معسكر كساب يساهمون في تقديم وجبات جاهزة. والله حقيقة في ناس بيجوا بعصيدة جاهز، في واحدين بيجيبوا القرص، في واحدين بيجيبوا مكرونة، في واحدين بيجيبوا ليم الخضروات. يعني والله حقيقة المجهود اللي قاعدين بيقدموه النازل والله حقيقة مجهود كبير جدا، والبعض منهم حتى يعني بينقلوا لهم المويه بالحمير والكوارو كل هذه، والبعض منهم شغالين حتى في مجال الصحه، يعني بينظفوا لهم المركز بصوره يوميه، وفي بالذات في ايضا في مجال الصحه برضو هنالك مجموعه من منظمه جول الموجودين في المركز قاعدين برضو بيتابعوا علاجات او بيتابعوا الناس المرضى، لانه هنالك حالات يعني حالات بالنسبه لل المرضى، وخاصة الوجاء الصحة النازل صحة والله حقيقة متدهورة، لأنه هنالك أطفال بيعانوا من سوء التغذية، هنالك حالات بالملاريا، هنالك حالات بالنسبة للأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى أن هنالك يعني حالات من الأمراض النفسية. يعني والله حقيقة أنا وجدت يعني امرأة كبيرة عمرها متجاوز 80 سنة، والله حقيقة كانت بيعاني من مرض نفسي، وهي كانت أصلا موجودة في كتم، ونتيجة للمرض النفسي تحولت إلى الفاشر عشان تتلقى العلاج، وحدث ما حدث في الفاشر والآن عادت في كتم. يعني حتى الحبوب اللي كان بيستخدمه بالنسبة للعلاج الآن ما موجودة في المراكز هنا. هنالك مجهود كبير الآن، أنا وجدته مجموعة من الشباب بيبحثوا بواسطة الكوادر الصحية للبحث عن العلاج بالنسبة لي أو الحبوب بالنسبة للأمراض النفسية. هذه هي يعني مجهود كبير القائد بيقدموه النازحين بالنسبة لإخوانهم النازحين في داخل المعسكر. لذا يتطلب الآن وفق الودي الماشي الآن ونسبة لظروف البعيش المعسكر من حيث الغذاء من حيث المواد الإيواء، بيتطلب إنه المنظمات الإنسانية تتدخل، لأنه النازل حقيقة يعني بيحتاج إلى مواد إيواء مثل البطاطين والمشمعات والفرشات بالإضافة إلى حتى الناموسيات، لأنه الآن يعني خلاص يعني موسم الخريف اقترب شديد جدا. ونود أن أشير أنه يعني حقيقة هذا المعسكر يعني حقيقة في الخريف الماضي يعني حقيقة تعرض إلى الدمار بصورة كاملة، لذلك يتطلب أيضا من المنظمات الإنسانية التدخل بصورة عاجلة، وخاصة اللي هو المنظمات العاملة في مجال الصحة، سواء كانت منظمات الدولية أو سواء كانت الإقليمية وحتى أو المنظمات المحلية الموجودة العاملة في مجال الصحة. هذه هي كل ما يدور في داخل معسكر كساب بالنسبة للنازحين، بالنسبة لأوضاع النازحين اللي موجودين في داخل المعسكر والذين أتوا من الفاشر خلال هذه الأيام. وأنا أتحدث عبر راديو دبنجا وبكل سخط وأمانة، ما شهدته في مراكز الإيواء حقيقة أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف للغاية بكل ما فيه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الناس دي حقيقة عانوا، يعني والله تلقى زول بشكي لك يعني بقول لك أنا والله بكون عندي أكتر من شهر، يعني أنا في اليوم ما بنوم أكتر من ساعة يعني. وإضافة لذلك في زول يقول لك والله إنه أنا اليوم عندي طفل، والله لحتى اللحظة أنا ما أعرف مكان وين، أنا والله زوجي أنا الليلة ما أعرف مكان وين. حقيقة معانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورغم ذلك يعني خلاص زول بقول لك والله الحمد لله إنه أنا كون وصلت في كتم وقدرت انه نتناول طعام، ده محمدة كبيرة جدا. يعني في زول يقول لك انه انا بكون عندي شهر انا ما اتناولت وجبة فوق ملح، تلقى مثلا زول كبير في السن وهو تعود على شرب شاي بيقول لك انا والله عندي زي شهر ونص انا ما شربت لي شاي. يعني حقيقة بالرغم من المعاناة اللي هم بذكروا ده بيقولوا انه الحمد لله ما قدموا لنا اهلنا في كتم، وبالذات في معسكرنا كساب للنازحين، وإن نحن يعوون ونحن أهل من النازحين، والله ده محمرة كبيرة جدا. لذلك وأنا أتحدث بكل صدق وأمانة عبر راديو دبنجا إنه هذا الحرب يجب أن تتوقف اليوم قبل بكرة، وعبر راديو دبنجا يجب تفعيل برنامج أوقفوها لا للحرب. هذا يتطلب من أي سوداني له ضمير هي أن يناشد من أجل إيقاف هذه الحرب. يجب أن لا نسمع لأصوات الذين ينادون باستمرار هذا الحرب.
منطقة الصالحة بأم درمان تشهد أوضاعا إنسانية سيئة، نقص في مياه الشرب، نقص كبير في مياه الشرب والغذاء، والإصابة بعدد من الأمراض المربوطة بالتلوث بسبب الجثث التي ما زالت ملقاة هناك بعد المعارك الأخيرة. للمزيد نستمع للرسالة التالية لمواطنة من منطقة الصالحة بأم درمان.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا، أنا مواطنة من صالحة. الأوضاع في أحياء الصالحات وخاصة بعد استلام الجيش السوداني للخرطوم، طبعا عناصر الدعم السريع في الخرطوم طلعت من الخرطوم كلها اتمركزت في أحياء الصالحات. وأحياء الصالحات شهدت في الأيام الماضية شهد السكان الصالحة معاناة شديدة من قطوعات للكهرباء من العيد، ولحد الآن الكهرباء ما جات والموية قاطعة والمواطنين بيعانوا من عدم، طبعا الموية مرتبطة بالكهرباء والمواطنين بيعانوا من انقطاع الموية. وعشان الناس تشتري موية يعني برميل الموية 15,000، دي الموية المرة، والموية الحلوة موية الشراب اللي بيجيبوها من البحر البرميل 20,000. الناس اللي عندهم استطاعة بتشتري موية، والمواطنين اللي ما عندهم استطاعة بيضطروا إنه يمشوا للبحر بدرداقات بباغات عشان ينقلوا موية ويجيبوها. حتى السهاريج في الأحياء الأبيار في الأحياء ما بتجيب موية إلا بالكهرباء. الأوضاع الصحية في انتشار للكوليرا وحمى الضنك والتايفود والملاريا، والمراكز ذاتها ما شغالة لأنه الكهرباء قاطعة، ما في فحوصات، الناس ما بتقدر تفحص الفحوصات إلا بالكهرباء، المعامل بتشتغل، وفي انتشار لحمى الضنك والكوليرا والإسهالات المائية. أسباب الكوليرا: التلوث بتاع المياه، موية البحر ملوثة، الموية في الصحاريك موية مالحة ما صحية، والجثث مجدعة في الشوارع. يعني في الفترة الأخيرة الجثث زي الكلاب بتاكلها، ما في ناس بيقدروا يدفنوا الناس الميتين، الجثث مجدعة في الشوارع.
ونختتم جولة السودان اليوم أعزائي بحلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. محور الحلقة: الجيش ودوره في تخريب الديمقراطيات في العالم الثالث والسودان خصوصا. وضيفة الحلقة الناشطة والباحثة فتحية البشاري.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. والملف اللي حنعالجه المرة دي ملف القوات المسلحة أو ملف الجيش عموما. الجيش يعني بفكرته الأساسية، والجيش بالتحديد الجيش السوداني، دي حنعرفها بعدين من التفاصيل. ضيفتي حتكون الأستاذة فتحية البشاري. فتحية البشاري باحثة وناشطة، رئيسة منظمة سواب لتمكين المرأة، دي تفصيلة تانية، وذات تاريخ طويل في العمل السياسي. بنرحب بها وبنقول لها أهلا وسهلا.
مرحب بك أستاذ إبراهيم، ومرحب براديو دبنجا، وأنا سعيدة الليلة معاكم. إن شاء الله أكون ضيفة مفيدة وخفيفة الظل عليكم، وأتشرف الليلة إنه أكون معاكم في الحلقة دي، وأتمنى إنه ندي المشاهد أو المستمع مجموعة من المعلومات الجيدة عن الجيوش السودانية ومآلاتها.
نعم، يعني الفرضية الأساسية اللي احنا حنناقشها في الحلقة دي أو الحلقتين دي، حيكون عندنا حلقتين، اللي هو الجيش بافتراض إنه هو يعني خطر على الأنظمة الديمقراطية. طبعا الكلام ده ما مطلق، الجيش مؤسسة عادية زيها وزي أي مؤسسة تانية زيها، زي وزارة الاقتصاد والتجارة والزراعة وكده، يفترض إنه يعمل يعني ضمن الإطار بتاع الدولة الديمقراطية الحديثة، ويكون يعني تحت القيادة السياسية لهذه الدولة. لكن لما نشوف تجارب في أفريقيا في العالم الثالث عموما بالانقلابات الكثيرة، إنه الجيش هو عايز يستلم السلطة السياسية وهو اللي بيوزع الأدوار بعد ذاك. فكذي أنت كيف بديتي مع هذا الموضوع يا أستاذة فتحية؟
أولا شكرا للسؤال. المؤسسة العسكرية حقيقة شغلت بالي كزولة بهتم بالقضية السياسية في السودان، ورأيت إنه معظم المشاكل الحاصلة في السودان هو بسبب تولي الجيش السوداني للسلطة لفترات طويلة. إذا قلنا السودان استقل سنة 56 لحد الآن، بنلقى أكثر من 65% من الزمن هو السودان محكوم بواسطة المؤسسة العسكرية. لذلك بدأت أدرس عن الجيوش عموما، الجيوش في أفريقيا والجيوش في الدول المتقدمة أو الدول ذات الديمقراطيات الحديثة. فعلا زي ما ذكرت إنه المؤسسة العسكرية هي ما شيء يعني سيء، ولكن مرات مرور المؤسسة العسكرية بتعاريج ودهاليز السياسة قد يكون خطر على المواطن، وبيكون خطر على حقوق الإنسان بشكل عام. طيب خلينا نقول أول حاجة، المؤسسة العسكرية دي هي أصلا كلها شر. في تعريف المؤسسة العسكرية، هي طبعا هي عبارة عن يعني منظمة أو هيئة أو مجموعة، وعندها يعني إدارة وعندها تنظيم، وهي عندها دور مهم جدا بتقوم به، في إنها هي بتقوم بتنظيم القوات المسلحة دي اللي هي المؤسسة العسكرية بشكل عام، وبتشمل فروع كثيرة طبعا تحتها، اللي هو الجيش، البحرية، القوات الجوية، قوات الأمن الداخلي، ودي مهمتها الأساسية. إذن المؤسسة العسكرية مهمتها الأساسية إنها هي تقوم بتنظيم القوات المسلحة، ده الشغل الأساسي، هي الأساسي فيها هي كهيكل. بعد ذلك بتجي شنو، إنها هي عندها مهمة مفروض تقوم بها. مهمتها الأولى تنظيم نفسها، بالأفرع الموجودة ذكرتها، وعندها مهمة كبيرة جدا اللي هي حماية أمن الدولة وسيادتها ومن التهديدات، سواء كانت التهديدات دي خارجية أو كانت داخلية، وإنها تدافع عن مصالح البلد وفق الدستور والقانون يعني. وعندها خصائص زي ما ذكرت قبل كده، إنها هي عندها تسلسل هرمي، والتسلسل الهرمي ده بيعتمد على رتب عسكرية واضحة المفروض تكون منضبطة، المفروض تكون يعني مستمرة في التدريب لأفرادها، ومفروض يكون عندها تقنيات يعني متطورة بتتطور مع الأيام إنها تواجه التحديات الأمنية، وهي مفروض تكون عندها سرية عالية. ومن أهم الأشياء المفروض تقوم بها المؤسسة العسكرية إنها تكون خاضعة خضوع تام للمؤسسة المدنية أو الحكومة الديمقراطية أو أي نوع من أنواع الحكم المدني الموجود في الدولة، المفروض تكون المؤسسة العسكرية خاضعة له خضوع تام. من التعريف ده بنجد إن المؤسسة العسكرية شيء مهم جدا في هياكل الدولة وعندها دور عظيم بتقوم به، لكن بتكمن الخطورة لما تخرج عن سيطرة القوى المدنية. يبقى الجيش هو كمجموعة كده صلبة ممتاز جدا وجوده مهم في الدولة، لكن بتبقى الخطورة بتاعته لما يطلع من سيطرة المدنيين. وده اللي بيقودني طوالي للسؤال بتاع انه ليه الجيوش هي كأنها دائما هي عقبة يعني في مسألة التحول الديمقراطي أو في بناء الدولة الوطنية. يعني نحن لو جينا نتكلم مثلا في السودان، بنلقى أن السودان ما تكونت له دولة وطنية حقيقية، يعني صحيح هو بلد لكن ما تكونت له حكومة وطنية. السبب شنو؟ السبب الأساسي هو وجود الجيوش. ليه؟ لأنه الجيش لما نشوف البنية بتاعت الجيش، بنية المؤسسة بتاعتها، بنلقاها هي فيها تراتبية، وهي فيها أمر وأمر مطاع وما فيها نقاش، وبنجد إنه ما فيها ديمقراطية في داخل المؤسسة العسكرية، وإنه العسكري أول ما يبدأ التدريب أول يوم في يوم معسكر التجنيد بيذكروا بأنه أنت حتخلع العباءة تحت الملكية أو المدنية، وبيشتغلوا فيه بحاربه المدنية الحرية والديمقراطية في داخله هو كشخص لفترات طويلة جدا، بعد ذاك حتى يتحول لجندي يتدرب على المهارات العسكرية والخطوات، وبعد ذاك يمشي لاستخدام السلاح. يعني العسكري البسيط اللي بس بيكون تعمل له سنين بسيطة في المؤسسة العسكرية هو بيكون تم تفريقه من المدنية، تم تفريقه من الحرية والنقاش وإبداء الرأي. يلا لما نجي نشوف، ايوه لما نجي نلقى الجندي ده تدرج في المؤسسة العسكرية لحد ما وصل مرحلة إنه يكون ضابط كبير ويقوم يلعب دور في انقلاب عسكري، يبقى الشخصية دي حصل لها يعني تمحور كبير جدا، وما بيكون هو يعني لا يموت لبقية الأفراد المدنيين بصلة في تفكيره، منتاليتي بتاعته، طريقة تصرفاته. وده السبب اللي بيخلينا نقول إنه العسكري من الصعب جدا إنه نطوعه عشان يكون سياسي.
نعم طيب مدخل. طيب كويس، يعني نجيف هنا في الحتة دي. و يعني واحدة من ميزات العسكرية ذات العسكرية إنه الحاجة اسمها الضبط والربط، وحاجة عندها العلاقة بالتراتبية وسماع الأوامر وتنفيذها. يعني أي قائد أعلى بتاعك في التراتبية هو بديك أوامر أنت مفروض تنفذها، ما بتناقشها أنت أصلا. فيعني هذه الميزة بتاعت الضبط والربط، سواء يعني التنظيم الشديد المبني على الطاعة، هو اللي بيخلي العساكر يعتقدوا إنه بهذه الميزة هم يمكن يضبطوا المجتمع ويحكموه. بافتراض إنه شنو؟ بافتراض إنه عملية الحكم بمعناه السياسي دي هي مسألة ضبط وربط، يعني مسألة قوانين صارمة ومفرد وطاعة مطلقة. اللي هي الحاجة دي ما صح، لأنه شنو؟ لأنه يعني الممارسة السياسية تنبني على الحوار وعلى الكومبرومايز، يعني بيكون في أحزاب مختلفة تمثل مصالح ناس مختلفين، لكن الناس بيقعدوا سوا وبيوصلوا لحل وسط. ناس الجيش ما عندهم الحاجة دي. تعليق يعني كده انت اشرح لنا اكتر.
طيب فعلا النقطة اللي قلتها دي هي أساس المعضلة ما بين في مسألة إنه العسكري يتحول لسياسي ويقود مجتمع سياسي، لأنه كلمة سياسة اللي هي من يسوس ودائما هي مربوطة طبعا يعني السائس يسوس الخيول، الخيول من الحيوانات الصعبة المرآس يعني، فبيقوم السائس بيحاول يستخدم كل المهارات والسكيلز بتاعته انه يدرب هذا المارد يعني، فمحتاج لشنو؟ لسياسة وناس برضو بيقول لك هي فن الممكن. يبقى كل التعريفات لموضوع السياسة لا يتماشى مع المسائل العسكرية اللي انت ذكرتها، لانه العسكري بينظر للمجتمع كعساكر زيه يعني، وبالتالي بيحاول يخطهم في صفوف، والسياسي لا يوضح في صفوف، لأن السياسي يجادل ويناقش وله رؤى مختلفة. ممكن الشخصين يكونوا عندهم نفس المعنى ودارين يصلوا نفس الهدف، لكن الكل يراه بشكل مختلف. ودي الحتة بتاعت التنظيمات السياسية.
نعم. يعني
كل التنظيمات السياسية بتكلم عن ديمقراطية، بتكلم عن، لكن كل تنظيم سياسي له وجهة نظر مختلفة في تحقيق هذه الديمقراطية، وبالتالي العسكري لا يرى هذا التباين، يرى إنه يجب إنه التنظيمات السياسية تستمع، يجب إنه المواطنين يمشوا في شمال دور يمين دور في صف واحد، وبالتالي ده هو اللي بيصنع الربكة بالنسبة للعسكري لما يجي في الحقل السياسي. بيتواجه تحديات إنه الناس لا تستمع إليه، محتاجة تناقش، وده السبب التباين الكبير جدا ما بين الجيش وبين المدنيين. لذلك بنقول إنه دخول الجيوش في مسألة السياسة هي جريمة، وهي أهم أسباب تحطيم الدولة الوطنية. مهما كان في ناس يقولوا إنه في جيش مثلا قائد من الجيش يكون هو ديكتاتوري نافع، الكلام اللي بتقال يعني في بعض التنظيمات ما مؤمنة بالديمقراطية، ولكن دخول الجيش أول يعسكر الدولة ويعسكر المدنيين. ومن أخطر مظاهر عسكرة المدنيين إنه المدني يحاول يتعامل مع قضايا المواطن بالعنف، ويستسهل يعني يستسهل القتل، يستسهل حتى كلمات القتل وكلمات التعذيب، ممكن يختاروا لها أسماء أنعم وألطف وتكون مستساغة يعني في بالنسبة للشعب. وهي دائما بيقولوا إنه القتل برضو بيبدأ من كلمة، إذا الشعب يستسهل كلمة القتل أو تغيرت بمعنى آخر وبقى سهل إنه الإنسان يتحدث بها، ده معناها المواطن برضو ممكن يقتل، وده شاهدناه طبعا في الحرب الدائرة الآن.
نعم. طيب يعني
تم عسكره.
نعم نتكلم عن الفكرة بتاعت التفويض، إنه الجيش ده أصلا ما هو شايل سلاح وأسلحة يعني تقيلة وكده، عنده تفويض باحتكار هذه القوة، قوة السلاح دي يعني هو الجهة الوحيدة المفروض يعني تكون محتكرة الامتلاك واستخدام السلاح. الحاجة دي ما خلوها لسائق يعني ربطها بقوانين، بقانون القوات المسلحة واللوائح بتاعته وكده. أي خروج عن المانديت أو عن التفويض ده يفترض إنه الزول اللي ارتكبه يحاسب، يعني إذا في عسكري قتل الزول يفترض إنه يجيبوه يحاسبه، لأنه أنت يعني ما أدينك السلاح عشان تقتل مواطن، خلاص. فليه المسألة دي لا تراعى يعني بعد ما الجيش يعني يستولى على الحكم ويعمل فيها هو يعني دار يقوم بالدور السياسي؟
طيب ده طبعا الإجابة لها شقين. الشق الأول بيرتبط بالمؤسسات المدنية نفسها في الدولة، يعني قوة المؤسسات المدنية في الدولة هي اللي بتجعل الجيش يخضع وينصاع لأوامر المؤسسة المدنية حسب الدستور الموضوع. بنجد إنه مثلا في الدول الديمقراطية اليد العليا حتى بتضع السياسات العسكرية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هم المدنيون، والمدنيون عندهم يعني دستور، عندهم مؤسسات أخرى بتحمي الديمقراطية نفسها وبتحمي الدولة من تقول المؤسسة العسكرية. للأسف في أفريقيا بشكل عام وفي السودان بشكل خاص نحن عندنا هشاشة، للأسف عندنا هشاشة في القوى المدنية أو التنظيمات السياسية، وهشاشة التنظيمات السياسية دي اللي بيتخلي الجيش هو ذاته يطمع في الحكم ويستخدم يعني العنف الصلب اللي هو عنده بيستخدمه ضد المدنيين وبيستخدمه ضد الدولة، لأنه ما في قوانين رادعة، وفي نفس الوقت المؤسسة المدنية ضعيفة. يبقى أن إحنا في تعريف الجيش نفسه بيقولوا من لما نقول حرفية الجيش أو نقول الجيش ده حرفي، ذا يعني ده بيعني شنو؟ بيعني إنه المؤسسة العسكرية خاضعة للمدنيين. أول ما تكسرت مسألة عدم إخضاع المؤسسة العسكرية، هنا الجيش أصبح غير يعني محترف، وبالتالي الناس يتعاملوا معه إنه الجيش ده كسر القسم بتاعه، طالما أسوه ما تعامل مع المدنيين، وكل الدولة مفروض تتعامل معه إنه مارق. ولكن للأسف في بعض المدنيين يتماهوا مع المؤسسة العسكرية بالرغم من إنها كسرت أهم القوانين، إنها لم تنصاع للمؤسسة المدنية.
نعم طيب، يعني ده الجزء الأول. أنا شايف مضى يعني زمن البرنامج، نحن حقيقة محكومين بزمن يعني قصير جدا قياسا بموضوع كبير زي ده، لكن نقوم نواصل في الحلقة الثانية.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة، يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا 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 دبنجا.